زمن القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. واليوم بحول الله وطوله نتناول وصية من وصايا القرآن الغاليات التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده لتكون لهم نورا يهتدون به في هذه الحياة الدنيا، وهي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آية من الآيات المشهورة، من الآيات المعروفة، من الآيات المحفوظة لدى جماهير المسلمين، لكنها تحمل معان عظيمة ومعان جليلة، وتحمل أوامر الله سبحانه وتعالى لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولمن أراد أن يقتدي بمن سبقوه من الأخيار والصادقين من الأنبياء والمرسلين، ويعني يمشي على نهجهم ويقتفي أثرهم حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان منذ أن يولد وهو سائر إلى الله سبحانه وتعالى في منازله التي ينزل فيها. الإنسان له منازل عدة، له منازل عدة ينزل فيها حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المنازل التي يصل بها العبد إلى الله عز وجل لابد أن يتقوى بأوامر ربه سبحانه وتعالى وبكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكعادة القرآن، معروف ومعلوم أن القرآن إذا أراد أمرا من العباد، أن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا من العباد، فلا بد وأن يهيئ هذا النداء أو هذا الأمر، أو أنه يهيئ ويقدم بمقدمة. وهذا من جو من روعة القرآن ومن جمال القرآن، أن الله عز وجل عندما يريد أمرا فلا بد أن يقدم له أو أن يهيئ المستمع أو المتلقي لهذا الأمر. ومن ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذه تهيئة وتوطئة حتى يعلم المرء أن هذا النداء خاص بالثلة المؤمنة، الثلة التي تسمع كلام الله سبحانه وتعالى وتنفعل له وتترجمه على أرض الواقع. فقال: يا أيها الذين آمنوا. هذا هو الأمر الأول الذي ذكرت، أن الله عز وجل إذا أراد أمرا فلا بد أن يهيئ الناس له. وقد تضمن هذا النداء عدة أمور. تضمن النداء الذي ذكرت لحضراتكم، النداء المبارك، أمرين ونتيجة، وشرطا وجوابا للشرط. هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا النداء، تضمن أمرين من الله سبحانه وتعالى، ونتيجة وشرطا وجوابا للشرط. فقد تجد في الآية الواحدة أكثر من شيء بلاغي، وأكثر من شيء يجعلك تتأمل في هذه الكلمات التي هي كلام الله سبحانه وتعالى، التي تأتي إلى عباده لتنفعهم في حياتهم الدنيا، ومن ثم توصلهم إلى الله عز وجل في إلى الدار الآخرة بسلام. ذكرت لحضراتكم أمرين ونتيجة وشرطا وجوابا للشرط. أما الأمر الأول فهو قول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله. فالأمر الأول هو تقوى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو القول السديد. الأمر الأول تقوى الله، الأمر الثاني هو القول السديد، والنتيجة عظيمة الشأن ورفيعة القدر. النتيجة عظيمة الشأن ورفيعة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنها متعلقة بصلاح الأعمال، بصلاح الأعمال. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذان هما الأمران. ما هي النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، نتيجة تقوى الله عز وجل ونتيجة القول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. ثم جاء الشرط، ومن يطع الله ورسوله، ماذا يكون جواب الشرط؟ قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية، وهذا هو ما تضمنته هذه الآية المباركة، هذه الآية الكريمة، هذه الآية العظيمة التي ذكرت لحضراتكم. نأتي إلى أول أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة. وطبعا إذا كنا نذكر مثل هذه الأشياء حتى ينتبه المسلم إلى أنه لا بد لكل عبد من عباد الله عز وجل على اختلاف ثقافته وعلى اختلاف علمه وعلى اختلاف سنه وحالته أن يجدد الإيمان في قلبه، أن يحاول أنه دائما يستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يحتاج إلى من يجدده في قلبه، لمن يجدد هذا الإيمان في قلب الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، ثوب ممكن يكون جديد ثم بعد ذلك يصبح خلقا قديما. فالإيمان كذلك له ساعات، يكون الإنسان في فترة من الفترات صاحب همة عالية وصاحب إيمان قوي وكذا وكذا، وبعد ذلك قد تفطر همته لشيء أو لعارض ألم به من هم أو حزن أو مشاكل أو مشاغل دنيوية وما إلى ذلك مما يعرض له من العوارض الدنيوية. فنحن في أمس الحاجة كمسلمين أن نجدد الإيمان في قلوبنا، أن نجدد الإيمان في نفوسنا، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل: أن الإيمان لا يخلق كما يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم دائما. ولذلك أنت تلحظ هذا الملحظ عندما تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا كثيرا ما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت الله عز وجل قلبه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. ولذلك نحن محتاجون معاشر المسلمين كما ذكرت لحضراتكم أن نقتفي هذا الأثر وأن نرجع إلى الرعيل الأول وإلى الجيل الأول، جيل الصحابة الذين تعلموا من الوحي الصافي، الذين تعلموا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نفذوا ولذلك أصبحوا قدوة عملية يقتدى بها ويحتذى بها على مدار العصور، على مدار العصور وعلى اختلاف الأيام والسنون والشهور. تقوى الله سبحانه وتعالى معناها ببساطة وبسهولة تكلم فيها أهل العلم كثيرا وذكرها الله عز وجل كثيرا في كتابه، لكن هي باختصار وبسهولة ويسر هي الصلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، مدى خوف العبد من الله، مدى مراقبة الإنسان لخالقه عز وجل، مدى اطمئنان القلب لأن الله عز وجل هو الرازق وهو المدبر وهو الخالق وهو الملك وهو الذي يحيي ويميت وهكذا. مدى علاقة الإنسان بأوامر الله سبحانه وتعالى، أين أنت، أين أنت أيها العبد المسلم، أين أنت من أوامره عز وجل، أين أنت من نواهي الله سبحانه وتعالى، أين أنت من تعاليم الدين وأحكام الشريعة والأحكام التي أمرنا الله عز وجل، كيف أنت وفيما أنت وكيف وضعت نفسك وما الذي تأمل لنفسك في هذه الحياة الدنيا. هذا هو معنى تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يطاع فلا يعصى قدر المستطاع، قدر المستطاع. البني آدم فينا لن يصل إلى درجة الكمال، لن يصل إلى درجة الكمال أبدا، لكن الإنسان دائما يحاول قدر المستطاع، قدر الطاقة، أنه يصل إلى ما يستطيع من فعل الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى. فأن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، بقول لحضرتك على قدر ما تستطيع، على قدر العزم تأتي العزائم، يعني على قدر ما تكون المهمة جليلة وعظيمة وقوية على قدر ما يكون العمل يحتاج إلى تصبر وإلى صبر وإلى مرابطة وإلى كذا وممارسة، حتى يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى كما يريد منه ربه عز وجل. يبقى تقوى الله سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذا معنى التقوى. والتقوى بالمعنى العام أن تجعل بينك وبين الله وجاء. وجاء يعني كأنك تجعل شيئا معينا ينجيك هذا الشيء من عذاب الله عز وجل ومن سخط الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا شيء عبادة، سواء كان هذا شيء ابتعاد عن محرمات، سواء كان هذا شيء نفقات، سواء كان هذا الشيء غض للأبصار. كل تعاليم الدين هذه تأتي كأنها تجعل بينك وبين عقاب الله وعذاب الله وسخط الله سبحانه وتعالى وقاية، وتجعل بينك وبين عقاب رب العالمين ساترا أو سترا يحجبك عن عذابه وعن ناره سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما أراد الرحلة إلى مصر، لما أراد أن يرحل إلى مصر، فجاء بعض أصفيائه وبعض عواده وأصحابه يعني يزورونه ويعودون ويعني يسلمون عليه يعني كما هو العادة يعني. فبعضهم أو أحدهم قال له: يا إمام، إذا أردت الرحلة فإني أوصيك بأمرين، إذا أردت الرحلة إلى مصر فأوصيك بأمرين. أما الأمر الأول فلا بد وأن يكون بينك وبين السلطان صلة، يكون بينك وبين السلطان صلة اللي هو الحاكم، حاكم مصر يعني آنذاك، بحيث أن أنت تبقى فيه حاول أنت توصل له، يعني يكون بينك وبين واسطة، يعني أن يكون بينك وبين السلطان صلة لتستعز به لتتقوى به. هذا هو الأمر الأول. قال: وما الأمر الثاني؟ قال: الأمر الثاني أن يكون معك قوت عام كامل، يكون معك أكل طعام يكفيك عامك كله. ليه؟ أنت مش ضامن ماذا سيحدث لك. فهذان الوصيتان من محب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بقول له لازم إذا لما تيجي رايح مصر أو مسافر تعمل حسابك على حاجتين: الأمر الأول شوف واسطة أو حد يوصلك للحاكم أو للسلطان لتستعز ولا تتقوى به، وهذا الأمر الآخر في سفرك هذا وفي رحلتك هذه لابد أن يكون معك قوت عام كامل حتى تتقوى عليه وتتغذى عليه، يعني على ما تشوف الدنيا ماشية إزاي وأمورك هتمشي إزاي وكذا وكذا. هذا هو الأمر الأول وهذا هو الأمر الثاني. فقال له الإمام رحمه الله تعالى: أما الأمر الأول فمعرفتي بالسلطان لأستعز أو لأعتز أو لأتقوى به، فمن لم تعزه التقوى فلا عز له، من لم تعزه التقوى فلا عز له. وده بيعطيك إشارة إلى أن الإنسان لا يذل نفسه تحت أي ظرف من الظروف، ولا أنه يريق ماء وجهه من أجل مثلا مال ولا من أجل منصب ولا من أجل عمل ولا كذا ولا كذا. لابد الإنسان يكون عزيز، يكون عنده عزة نفس في الحق طبعا، أن الإنسان لا يكون متملقا، لا يكون متملقا حتى يعني إيه تجده هنا بوجه وهنا بوجه وفي المكان الثالث بوجه، لا تستطيع أبدا أبدا أن أنت يعني إيه تحكم عليه أنه مثلا فلان الفلاني هذا وجهه. لا، في كل وجه وفي كل وقت يتلون ويتكلم ويأكل على كل الموائد، وليس عنده مبدأ زي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإمعة، هذا هو الإمعة. ولذلك يعني: لا خير في ود امرئ متلون حلو اللسان وقلبه متلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق. يعني لما يقابلك يقول لك: والله أنت كل حاجة، أنت كل حاجة كويسة في حياتي وأنت كذا وكذا خلاص. ولما ينتهي من عندك أو يمر من عندك: وإذا قلاك كأنه العقرب. والعياذ بالله، في بشر كده، في أناس كده مصلحته فقط خلاص. ولذلك يعني في الآونة الأخيرة المصالح بتتصالح، كل واحد له مصلحة عند فلان يبقوا احباب واصدقاء واصفياء وكل حاجه تمام التمام، فاذا انتهت المصالح انتهى الود وانتهت العشره وانتهى الانصاف وانتهى الصدق بين الاخلاء. لذلك حذرنا رب العالمين من مثل هؤلاء. رب العالمين قال ان العلاقه التي تدوم في الدنيا العلاقه المبنيه على تقوى الله سبحانه وتعالى، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الأخلاء اللي هم الأصدقاء اللي هم الأصحاب، يعني يوم القيامة لا أنساب ولا صدقات ولا أخوة ولا كذا كذا إلا إذا كانت في الله ولله، إلا إذا كانت في الله ولله وبالله. أما إذا كانت بقى في من أجل مصلحة أو مشروع أو زواج أو الكلام ده أو المصالح وتخلص لا. ولذلك الإمام رحمه الله تعالى كما ذكرت لحضراتكم يقول لو أما معرفتي بالسلطان لأعتز بها أو لأتقوى به، فمن لم تعزه تقوى الله فلا عز له. رب العالمين ذكر أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله عز وجل دائما وأبدا ما يمدح هؤلاء المتقين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ولا يخافون إلا الله عز وجل ولا يخافون في الله لومة لائم. فهذا هو الأمر الأول الذي ذكر للشافعي للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال أما عن الأمر الثاني وهو قولك أن يكون عندي قوت عام في الرحلة، فهذا سوء ظن بالله، فهذا سوء ظن بالله. ليه يا جماعة؟ لأن الذي قرأ والذي علم أن الله سبحانه وتعالى أقسم على مسألة الرزق لا بد أن يطمئن إلى أن رزقه سيأتيه لا محالة، لا محالة. رب العالمين قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. رب العالمين قال في هذا الأمر وهذه القضية التي تزعج كثيرا من خلق الله سبحانه وتعالى، رب العالمين قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، فورب السماء والأرض إنه لحق. الرزق حق، ولذلك رب العالمين كتب الأرزاق وكتب الأعمار وكتب الآجال، فالمسألة تحتاج إلى يقين وتحتاج إلى ثقة بالله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا فقراء إلا من تقوى الله عز وجل، ولذلك سادوا وقالوا، ولذلك يضرب بهم الأمثال، لذلك أصبحوا مضربا للأمثال الصالحة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم تعلموا كيف يتقون الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأتقياء عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أما قولك أن يكون لي علاقة بالإمام أو بالحاكم أو السلطان كما ذكرت لكم، فمن لم تعزه التقوى فلا عز له. والقول الثاني أن يكون عندي قوت عام، فهذا سوء ظن بالله، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وبعدين أعطاه بقى ما يدل على أن التوكل وتقوى الله سبحانه وتعالى هي الأصل. قال له يا أخي لقد ولدت بغزة، لقد ولدت بغزة ونشأت بمكة. ولدت بغزة، الإمام الشافعي رحمه الله قال لقد ولدت بغزة، نسأل الله عز وجل أن يسلمها من أيدي الغاصبين الغادرين اليهود، نسأل الله عز وجل أن يسلم أهل غزة وأهل المقدس ويسلم لنا بيت المقدس من هؤلاء الغادرين الغاشمين المعتدين المغتصبين، إنه على كل شيء قدير. قال لقد ولدت بغزة ونشأت بمكة وتعلمت في المدينة وعشت باليمن، أو عشت في اليمن، يعني تقلب من مكان إلى مكان، من غزة إلى مكة إلى المدينة إلى اليمن. وبعدين قال وما كان عندنا قوت يوم وليلة، وما كان عندنا قوت يوم وليلة، لأنه كان فقيرا رحمه الله تعالى. قال وما كان عندنا قوت يوم وليلة ومع ذلك ما بتنا جياعا قط، ما بتنا جياعا قط. ثم هو الذي قال رحمه الله تعالى أنا إذا عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي ترى المذلة كفرا، إذا كان رزقي بيد ربي فلست أخشى زيدا وعمرا. كلام يكتب بماء الذهب، كلام يعني يدرس وكلام يعلي ويجعل الإنسان صاحب يقين عالي ويعلي الهمة كما ذكرت لكم ويقرب العبد من الله سبحانه وتعالى. يقول أنا إذا عشت لست أعدم أو أعدم قوتا، يعني طالما أنا موجود فرزقي موجود، طالما أنا حي أرزق فالله قد تكفل برزقي، الله قد تكفل طالما أني على قدمي. أنا إذا عشت لست أعدم قوتا، القوت موجود لأن الأرزاق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما نحن أسباب فقط لا غير، إنما تسعى لكي تحصل ما كتب لك وتأخذ بسبب هذا السبب الذي شرعه الله عز وجل لك من تعب أو كد أو عمل أو كذا أو ما إلى ذلك، لكن الأرزاق موجودة ومقسومة من عند الله عز وجل. فبيقول أنا إذا عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. طبعا اللي بيموت القبر موجود، حتى لو ما فيش قبور ما لوش قبر باسمه، الناس بتتصرف وبيدفن في مقابر الصدقات في كذا في كذا، المهم هو في حياته يقول أنا قوتي محفوظ بحفظ الله له، أما إذا مت فالقبر موجود. هذا الكلام. طيب هذا بيعطيك إيه؟ إشارة إلى إيه؟ إلى أن طالما أنه رزقه على الله وموته على الله عز وجل إذن قلبه قوي. فبيقول بقى في البيت اللي بعده إيه؟ همتي همة الملوك ونفسي ترى المذلة كفرا. نفسي ترى المذلة كفر، لأنه لا يعني يذل نفسه لأحد على الإطلاق، لأنه يعتمد بقلبه اعتمادا خالصا على الله عز وجل. همتي همة الملوك ونفسي ترى المذلة كفرا، إذا كان رزقي بيد ربي فلست أخشى زيدا وعمرا. طالما المسألة خلصانة والأرزاق بيد الله فهو ليس في حاجة وليس بحاجة إلى أن يداهن أو يعرف سلطانا أو يعرف حاكما أو يعرف رتبة أو الكلام ده. ليه؟ لأنه يعتمد بقلبه ويتوكل على الله عز وجل. وهذا هو الفرق الجوهري بين هذا الجيل أو هذه الأزمنة وهذا الجيل الفريد الذي مضى، جيل الصحابة وجيل التابعين من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، لذلك كانوا أصحاب قلوب قوية، قلوب ثابتة، قلوب مطمئنة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول في هذا النداء الرائع الرائق العظيم الجميل الذي نادى الله عز وجل به على المؤمنين، على معاشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الأمر الأول اتقوا الله، أما الأمر الثاني فهو قول رب العالمين سبحانه وتعالى: وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو بخلاف قول الزور، هو خلاف قول الزور. كل قول أصاب الحق فهو من قبيل القول السديد. ثاني، كل قول وافق الحق فهو من قبيل القول السديد. على العكس، كما أن كل قول مائل عن الحق فهو من قبيل قول الزور، كما أن كل قول مائل عن الحق هو من قبيل قول الزور. هو من قبيل قول الزور. يعني احنا عندنا امران: اما ان يكون كلامك كلاما تصيب به او تريد به الحق، فهذا يدخل تحت قول الله عز وجل القول السديد أو وصف القول بأنه سديد. وإما أن يكون الكلام لا يراد به حق فهذا يدخل تحت قول الزور. فالكلام السديد أو القول السديد هو الكلام الحق، وده طبعا هننزله منازل عدة وبيدخل في أشياء كثيرة جدا لا ينحصر في شيء معين أو شيء مقيد القول السديد. وإن كان كثير من أهل العلم ذكر أن القول السديد هو قول لا إله إلا الله، منهم ابن عباس ومنهم عطاء ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، وكثير من أهل العلم من بعدهم ذكروا أن المقصود بالقول السديد هو كلمة التوحيد، هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي مفتاح الجنة، التي هي مفتاح الجنة. عبد الله بن عمر قال: لا إله إلا الله هي القول السديد، قال هي القول السديد، وقال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إلى العرش. يعني سنة لما تكلم بلا إله إلا الله مباشرة تصعد هذه الكلمة، كلمة التوحيد، إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فهي كلمة عظيمة ولها أثر. فما قامت السماء والأرض إلا بلا إله إلا الله، ولا صحت السنة ولا الفرض، ولا نجا أحد يوم العرض إلا بفضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد التي من أجلها بعث الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها شرع الله الشرائع حتى يعبد وحتى يوحد سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك يا جماعة بنقول أن الله عز وجل ما خلق الأرض ولا السماوات إلا لأجل هذه الكلمة. ولذلك لما جمع نوح عليه السلام أولاده في 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 لفظ ابنه، وفي بعض الروايات ابنيه، قال إني قاصر عليكم الوصية، أو قاص عليكم الوصية، أو قاصر عليك الوصية، أو قاص عليك الوصية، سواء كان لولد واحد أو لأولاده جميعا، قال أو لولديه، قال أوصيكما أو آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، قال آمركما بلا إله إلا الله، آمركما بلا إله إلا الله وسبحان الله، آمركما بلا إله إلا الله وسبحان الله. فلو وضعت لا إله إلا الله في كفة، ووضعت السماوات والأرض في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة لفتقتهن أو لقسمتهن لا إله إلا الله. وآمركما بسبحان الله فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا بالنسبة للقول الأول في مسألة القول السديد، في مسألة القول السديد، أن المقصود بالقول السديد هو كلمة التوحيد، وأنعم بها من كلمة فهي تنجي العبد. والله عز وجل يوم القيامة يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مع قول لا إله إلا الله، فكل موحد سيدخل جنة الله عز وجل بسبب وبفضل هذه الكلمة العظيمة إن شاء الله عز وجل. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ذكرنا أن كثيرا من أهل العلم قالوا أن القول السديد هو كلمة التوحيد وما لها من فضل، وعليها يبنى الدين، وبها يدخل الإنسان الإسلام، وتعني أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق أحد العبادة إلا الله عز وجل، فلذلك يعبد، وهو أهل أن يعبد، وأهل أن يحمد، وأهل أن يكبر، وأهل أن يسبح، وأهل أن يمجد سبحانه وتعالى. لكن أيضا لو علمنا معنى كلمة السديد لرأينا كما ذكرت لكم منذ وقت قليل أن القول السديد يدخل فيه كل كلام يوصل إلى الحق، يوصل إلى الحق، فهو من قبيل القول السديد. سدد قولا سديدا، يقال سدد السهم أو سدد الرمح، أي أصاب الهدف. سدد الرمح أو السهم أي أصاب الهدف. ولذلك نقول أن كل كلام يوصل إلى هدف، وهذا الهدف هدف حق، هذا الهدف حق، أو هذه الغاية حق، فهو من قبيل القول السديد. ولذلك تلمح هذا الملمح في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. يعني إيه سددوا وقاربوا؟ يعني حاول أن أنت بكلامك تكون مسددا، أو تصل إلى السداد، أو تصل إلى الحق، تصل إلى الحق. فإن لم تستطع أن تصل إلى الحق فاقترب من الحق. هذا معنى قول الرسول عليه السلام: سددوا وقاربوا. اجعل كلامك مسددا، اجعل أفعالك مسددة، اجعل أفكارك مسددة، ما تقوله، حياتك كلها حول أن تكون قريبة من إصابة الهدف الذي هو مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي هو مرضات رب العالمين عز وجل. يبقى هذا معنى قولا سديدا. إذن نستخلص من هذا المعنى العام الكبير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل القول السديد، أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة كما أمر الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا من قبيل القول السديد. إكرام الناس وتنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعامل مع خلق الله بما أمر الله بما أمر رسوله من قبيل القول السليم. على الجانب الآخر البذاءة والشتم والسب والقذف والتناجش والتنابز وكل هذه الأشياء أيضا والعياذ بالله من قبيل قول الزور. فالإنسان يكون مسددا في كلامه، يكون مسددا في علمه، يكون مسددا في تعاملاته مع خلق الله عز وجل في تنفيذ أوامر ربه سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون مسددا في القول، يتكلم بالقول السليم، على رأس القول السليم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ماذا يكون نتيجة ذلك؟ ما هي نتيجة ذلك؟ قلت أن النتيجة عظيمة الشأن رفيعة القدر، لأنها تتعلق بأمرين في غاية الروعة والأهمية، تتعلق بصلاح الأعمال الذي هو غاية كل حي، غاية كل إنسان، غاية كل مسلم أن يكون عمله صالحا وأن يكون عمله متقبلا. فالنتيجة تتعلق بصلاح الأعمال وبمغفرة الذنوب التي هي أيضا غايتنا نحن المسلمين، غاية كل إنسان فينا، كبير صغير، متعلم غير متعلم، غاية الإنسان فينا أن يذهب عندما يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى أن يعفو الله عز وجل عنه، أن يتجاوز عن سيئاته وأن يغفر له ما قدم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك رب العالمين أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهكذا ربنا لا تزغ قلوبنا، والله عز وجل نحن مأمورون بهذا، لأن هذه الغاية العظمى وهذه النتيجة التي يتمناها الإنسان. فإذا اتقى الإنسان ربه فلم يأكل حراما ولم يتعدى ولم يتجبر ولم يظلم، كل هذه الأشياء التي فشت وتفشت وانتشرت في ديار المسلمين، وكان كلامه محترما وكان كلامه مسددا، كانت النتيجة الحتمية التي ليس فيها خلاف على الإطلاق هي يغفر الله عز وجل له ذنوبه، يغفر لكم ذنوبكم ومن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه النتيجة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذان هما الأمران، تقوى الله الأمر الأول، القول السديد الأمر الثاني. أما النتيجة فهي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، هذه النتيجة. طيب، أين الشرط؟ ثم بعد الآية احتملت الآية وتضمنت الآية بعد ذلك شرطا وجوابا للشرط. شرطا يعني هذا الشرط اشترط الله عز وجل شيئا ثم جعل الإجابة عليه، قال ومن يطع الله ورسوله، كأن هذه أيضا نتيجة للمقدمة الأولى. لأن الإنسان إذا كان تقيا وإذا كان مسددا في القول والعمل وفي حياته وفي إيمانياته وفي تقواه لله سبحانه وتعالى، أصلح الله عز وجل عمله وغفر ذنبه، ومن ثم أيضا أنه يكون في طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله، الطاعة وانت مغمض كده الانقياد، الاستسلام، الطاعة ألا ترى لك حرية مع خالقك عز وجل، أن تقول سمعت وأطعت، تقول سمعت وأطعت، أن تنفذ أوامر ربك سبحانه وتعالى وأوامر الرسول عليه السلام كما كان يفعل الصحابة عندما كان يأمرهم الله عز وجل، عندما كان يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الرسول عليه السلام وحي، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، كما قال للصحابي اكتب، لما قالت له قريش كيف تكتب خلف رسول خلف محمد، يعني أفلا يغضب، إزاي أنك بتكتب كل حاجة بيذكرها، هو مش بشر ولا إيه؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال أكتب، فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج من هذا، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم إلا حقا. إذن كل كلام تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بشريعتنا وأوامره صلى الله عليه وسلم للصحابة فهو وحي أوحاه الله عز وجل له. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعندنا أوامر كثيرة جدا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ومن يطع الله والرسول إلى آخر ما أمرنا الله عز وجل بطاعة الله وطاعة رسوله. فكانت النتيجة أيضا أو كان الجواب على هذا الشرط ومن يطع الله ورسوله هذا هو الشرط ماذا يكون؟ فقد فاز فوزا عظيما. والله عز وجل لم يقل فقد فاز فوزا، إنما قال فقد فاز فوزا عظيما، لأن الإنسان إذا حصل جنة الله سبحانه وتعالى ورضا الله عز وجل وغفران الذنوب وصلاح الأعمال ففعلا فقد فاز على الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل داره ومقامته من أهل جنته، وأن يرضى عنا وعن أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. علم القرآن دروسا تهدي